أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. انتهينا من الكتاب الأول في الاقتصاد، ذكرنا بعض المصطلحات وما يتعلق بعلم الاقتصاد. الكتاب الثاني في علم الاقتصاد أيضا نذكر بعض التقسيمات الواردة في هذا العلم التي هي الأساس في تأسيس النظريات والقواعد في هذا العلم. نظريات اقتصادية أسست شرعت في هذا الموضوع في هذا العلم، أساسها هذه الذي نذكرها. تمهيد قبل ذكر هذا، تقدم سابقا أن علم الاقتصاد بدأ في نطاق ضيق، وهو ما كان لحل المشاكل التي تحدث عند استغلال الثروات الطبيعية للإنسان، وكذلك استغلال استعمال أمواله الخاصة. إن الاقتصاد كان نطاقه هكذا، إنه كان لحل تلك المشاكل التي تحدث من استغلال الإنسان للثروات الطبيعية واستعمال الإنسان لأملاكه وملكه الخاص مع الآخرين. ثم تطور هذا العلم تطورا هائلا، بحيث أصبح له فروع وتشعبت فروعه أيضا إلى علوم أخرى. فصار هذا العلم الذي بدأ في نطاق ضيق هو الذي يهتم بالجانب الكبير في حياة الإنسان، الإنسان المعاصر. الاقتصاد هو كل شيء عند الإنسان المعاصر. هذا الاقتصاد، هل يمكن لنا تعريف هذا الاقتصاد؟ قلنا بأنه هذا الاقتصاد تطور من هذا، بدأ من هذا النطاق، وتطور هذا العلم تطورا هائلا حتى استوعب أغلب مفردات حياة الإنسان، وتشعبت فروعه، وأصبح لكل فرع علم خاص به، وشرعوا قوانين ووضعوا نظريات في هذا العلم الذائع الصيت الذي أخذ جل حياة الإنسان المعاصر، وجعل شغل جميع اهتماماته، ومنه استمد الاستعمار وسيلته للسيطرة على الشعوب والبلدان، ومن أجله نشبت الحروب والاضطهاد حتى استقر الاستعمار في عصرنا الحاضر على الاستعمار الاقتصادي حينئذ. هذا بأساليب مختلفة، ومن أجل ذلك لا يمكن لنا تعريف علم الاقتصاد تعريفا شاملا، لكن من مجموع ما ذكره علماء الاقتصاد نستطيع أن نستظهر أنه علم يبحث عن كيفية جمع الأموال وتخزينها واستغلالها وتوزيع الثروات وعلاج المشاكل التي تحدث من هذه الجهات، فتشعبت وأصبح هذا ليس مجرد علاج المشكلات، أيضا تخزين جمع الثروات، تخزين الأموال واستغلالها حينئذ. وقد تقدم فيما سبق من المباحث بعض التقسيمات التي ذكرها علماء الاقتصاد، كما ذكرنا بعض المصطلحات التي استعملها العلماء في هذا المجال، لكن في المقام نذكر بعضها الأخرى التي لها الدخل في تأسيس النظريات والنماذج المفسرة لعمل الاقتصاد، وهي الأول الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. وعلى أساس الفرق بينهما يرجع دراسة الظواهر الاقتصادية. كل الظواهر الاقتصادية الموجودة في عالمنا اليوم دراستها لابد أن تبتني على هذين الأمرين، اقتصاد جزئي واقتصاد كلي. أما الاقتصاد الجزئي فهو الذي يعني بدراسة استقرارات الوحدات الفردية كالمستهلك والأسرة والمؤسسة، وكيف تتفاعل قرارات هذه الوحدات المختلفة لتحديد الأسعار النسبية للسلع والخدمات، ومن ضمن الخدمات عناصر الإنتاج والكمية التي تباع وتشترى منها. هذه هي الاقتصاد الجزئي للمستهلك الخاص. والهدف النهائي من هذه الدراسة هو التعرف على العوامل المختلفة التي على أساسها يجري توزيع المواد الإنتاجية التي يمتلكها مجتمع ما بين استخداماتها المختلفة. ومن الواضح أن السوق تشكل المفهوم المركزي للاقتصاد الجزئي، حيث يجري فيها التعامل في السلع والخدمات وعناصر الإنتاج. هذا هو الاقتصاد الجزئي. أما الاقتصاد الكلي فهو يعني ذلك الجزء من الفكر الاقتصادي الذي يعني بدراسة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الكلية، وأهمها الدخل القومي والإنفاق الاستهلاكي الكلي والادخار الكلي والاستثمار في مجموعه والتوظف الكلي وكمية النقود والمستوى العام المتوسط للأسعار وميزان المدفوعات. هذا هو الاقتصاد الكلي الذي يبحث عن هذه المتغيرات، تسمى هذه كلها المتغيرات. وأهداف هذه الدراسة متعددة ومتشعبة، أهمها أولا تفسير العوامل التي تحدد قيم هذه المتغيرات الكلية ومعدل التغير فيها من عام إلى عام آخر. وثانيا تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور الذي يلعبه الإنفاق الحكومي والضرائب والسياسة النقدية في تحديد المستوى العام للنشاط الاقتصادي، أي مستوى الدخل القومي والتوظف وغير ذلك. وثالثا تتطرق هذه الدراسة إلى التعريف والتحليل التفصيلي للعلاقات بين المتغيرات تلك الاقتصادية الكلية، وذلك للتوصل إلى معرفة الظروف التي يكون فيها النشاط الاقتصادي في مجموعه في حالة توازن مستقر أو في حالة توازن حركي، وخصائص كل حالة من حالات التوازن. ويساعدنا ذلك هذه الدراسة وهذه الأهداف هذه يساعدنا ذلك في التنبؤ بالنتائج التي يمكن أن تترتب على التغيير في أي من المتغيرات الكلية. وتعتبر دراسات كنز بداية الدراسات الاقتصادية الكلية. فإذا أردنا أن ندرس الاقتصاد الكلي فلا بد بداية أن نرجع دراسات عالم الاقتصاد الكبير، عندهم كنز. وقد ذكر علماء الاقتصاد نماذج كثيرة للاقتصاد الكلي، منها مجموعة من المعادلات التي تصور العلاقات المتبادلة بين المتغيرات الكلية القومية، مثل النموذج الخاص بتحديد مستوى الدخل القومي متضمنا المتغيرات التي تحدد هذا المستوى والتي تعمل على تغيره ونحوه من فترة زمنية إلى أخرى. وهذه المعادلات هي: إما أن أولا إما أن تكون معادلات تعريفية تتحدد وفقا لتعريف معين خاص بالمتغير التابع، وهي لذلك أقرب إلى المتطابقات منها إلى المعادلات. مثال ذلك مثل المعادلة الخاصة بالتبادل، والتي من المتعارف عليه تسميتها بمعادلة كمية النقود الناتج القومي في مستوى الأسعار يساوي كمية النقود في سرعة تداولها. هذه معادلة تطابقية. ثانيا، أو تكون معادلات سلوكية تتحدد وفقا للتفاعل بين متغيرات مفسرة معينة ومتغير تابع معين، مثل المعادلة التي تصور العلاقة بين الدخل القومي كمتغير مفسر والاستهلاك القومي كمتغير تابع، أو المعادلة التي تصور العلاقة بين سعر الفائدة كمتغير مفسر والاستثمار كمتغير تابع. ثالثا، أو تكون معادلات توازنية تتحدد وفقا للتوازن بين متغيرات مختلفة بفعل حركة النشاط الاقتصادي وتفاعلاته، أو بفعل تقابل متغيرات معينة في سوق معينة، مثل المعادلة التي تصور توازن هذا الفرد عندما يتعادل الدخل هذا النشاط عندما يتعادل الدخل القومي والاستثمار والإنفاق الحكومي والصادرات وعوامل التسرب من هذا النشاط التي تتمثل في استيراد من الخارج. هذه هي أقسام المعادلات التي تبتني عليها نماذج من الاقتصاد الكلي. هذه العلاقات الدالية، هذه ثلاثة أنواع من العلاقات، هذه العلاقات الدالية بين المتغيرات المختلفة، سواء كانت متغيرات داخلية أي تتحدد من داخل النموذج موضوع البحث، أو متغيرات خارجية أي محدثة سابقا وسلفا ومتغيرة بفعل قرارات من خارج هذا النموذج، هذه العلاقات الدالية تكون مجموعة من المعادلات الآتية التي يمكن بإيجاد الحل الآتي لها تحديد قيم المتغيرات المجهولة، وتحديدا يأخذ شكل التنبؤ أو الإسقاط، حيث أنه تحديد يبتني على فرضيات معينة خاصة بالعلاقات التي يتكون منها نموذج البحث والتي تستمد صحتها من النظريات الاقتصادية الخاصة منها والتحليل القائم على أساس هذه النظريات، أي التحليل الكنزي الذي سيأتي ذكر هذه النظرية، وذلك بالإضافة إلى الفرضية الكنزي فرضية العامة التي تكون أساسا لكل نموذج اقتصادي، وهي الفرضية الخاصة باستمرار النشاط الاقتصادي مستقبلا في تفاعلاته الخاصة الحالية، وإن كنا لا يمكن لنا الجزم بها حيث لا يمكن معرفة المتغيرات العارضة التي يمكن أن تعتبر تفترض مجرى النشاط الاقتصادي مستقبلا. لكن هذه هي فرضيات، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه الفرضيات مفصلا، نحن الآن على سبيل الإيجاز. الفرق بين الاقتصاد المادي والاقتصاد الإسلامي أن الاقتصاد المادي إذا قامت على هذه الفرضيات، حيث لا يمكن لنا تحديد المتغيرات الحاصلة، إنما نفرضها فرضا. بينما نظريات الإسلام تبتني على قواعد رصينة محددة ونتائجها محتومة. هذه هي الفرق بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام الاقتصادي المادي. وبهذا يمكن أن يحصل أحد أوجه الفرق بين الاقتصاد المادي والاقتصاد الإسلامي، الذي يبتني على معادلات خاصة رصينة ليست فيها فرضيات، إذ قاعدة الاقتصاد الإسلامي هو الدين والأخلاق والشريعة، ولا يمكن أن يحصل فرضيات في هذه الثلاث، وإنما هي قواعد رصينة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.